إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كيف تحفظ القرآن؟ غاية من أعظم الغايات، وأمنية من أعظم الأمنيات، أن يوفق العبد لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هي نعمة ليس بعدها نعمة، وهي منة من ربنا سبحانه وتعالى ليس بعدها منة. وقبل الكلام على أسباب أو على خطوات تعين على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن نتكلم قليلا عن هذا القرآن وعن فضله وعن فضل أصحابه. ويرد هنا سؤال عظيم، ألا وهو: من هو أعظم الناس حرصا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: إنه محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا عليه الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذه الآية تدل دلالة واضحة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن، فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل بالوحي يكرر القراءة خلف جبريل حرصا منه على حفظ كلام الله المنزل. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن لا يعجل بقراءة القرآن، وتكفل الله سبحانه وتعالى له بأن يحفظ القرآن في صدره، ثم أمره ودعاه في مثل هذا الموطن أن يسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من العلم. ويبين هذا المعنى ويفسر هذه الآية ما جاء في سورة القيامة، عندما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يقول ابن عباس كما في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد شدة ومعالجة من التنزيل، فكان يحرك شفتيه عليه الصلاة والسلام حرصا على حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. كلما تكلم جبريل كرر النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الآيات محركا لشفتيه. يقول ابن عباس: فأنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية. إذن القرآن إخواني كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على حفظه. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن يسر حفظ كتابه، فحفظ القرآن يسير كما قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بل أن في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى معجزة ظاهرة لهذا الكلام، تدل أن الكلام إنما هو كلام الله ليس بكلام البشر، وهذه المعجزة نراها رأي عين. فإن الواحد من الناس إذا أمر أن يحفظ شيئا من كلام لا يفقهه فإنه لن يستطيع أن يحفظ صفحات يسيرة، أليس كذلك؟ الواحد ما يستطيع أن يحفظ من لغة غريبة عليه إلا بجهد ومجاهدة ومصابرة إلا صفحات. يعني مثلا لو قيل لأحدنا احفظ هذا الكلام من اللغة الصينية بكلامهم، هل يستطيع أن يحفظ هذا الكلام؟ أو احفظ هذا الكلام من اللغة الفرنسية، هل يستطيع؟ ما يستطيع الإنسان. ولكن كلام الله سبحانه وتعالى ليس صفحات وليس كتيب، وإنما كتاب من مئات الصفحات يحفظه أناس من المسلمين ما يفقهون من العربية كلمة واحدة. هذا واضح ونراه ويعني نشاهده أمام عيوننا، معجزة ظاهرة في كلام الله. كنت يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برجل قد اتكى ويقرأ القرآن غضا طريا واضحا بلغة العرب، فسبحان الله أعجبني منظره، رجل كبير في السن من بعض الدول الأفريقية، أعجبني منظره فأحببت أن أتكلم معه، فقلت له: السلام عليكم. فرد السلام، قلت له: ما شاء الله، من أين؟ فما أجابني بكلمة، ما يعرف يتكلم، حتى هذا السؤال اليسير ما استطاع أن يجيب عليه، ومع ذلك يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره قد لا يسقط منه حرفا. إذن هذه معجزة وهذه نعمة، والله نعمة ومنا من ربنا سبحانه وتعالى لمن أراد أن يحفظ ولمن أراد أن يسلك في هذا السجل العظيم كلام الله. يحفظ ويحرص عليه، وكيف لا؟ فهو الهدى، الهدى في خضم هذه الدنيا، في خضم شبهاتها وفي خضم شهواتها، هدى لأهل الدين وهدى لأهل الإيمان وهدى لأهل التقوى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن هو الروح التي تحيا به القلوب والذي تنشرح به الصدور. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهو مثبت أهل الإيمان على الصراط المستقيم. قل: نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وهو كذلك الشفاء لعلل النفوس وأمراضها وأدوائها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. من أراد الراحة، من أراد أن يذهب همه وأن يذهب غمه وأن يشرح صدره وأن لا يزور مستشفى وأن لا يجد اضطرابا في حياته ولا وساوس، فليقم بكتاب الله تلاوة وعملا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا شيء يسير مما يتعلق بفضل القرآن. وأما أهل القرآن، أهل القرآن هم أعلى الناس مقاما في هذه الدنيا، وهم أصحاب أطول القامات في هذه الحياة، يقدمون في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة على غيرهم. أما في الدنيا ففي أجل موقف وفي أعظم اجتماع وفي أجل عمل يقوم به إنسان، لا يقدم في هذا العمل إلا أهل القرآن، والعمل كما لا أخفاكم الصلاة. فهل هناك عمل أو موقف أو اجتماع أجل من هذا الموقف؟ لا والله. فأهل القرآن يقدمون ولو كان من كان خلفهم في منصبه وفي مرتبته وفي ماله وفي جاهه وفي غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. إذن إمام الناس من كان قارئا للقرآن. وجاء في الحديث الآخر حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأصحابه: فإذا حضرت الصلاة، لما رجعوا إلى قومهم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. إذن أهل القرآن يقدمون في هذا الموقف. لذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه واليه على من؟ على أشرف بقعة وعلى أجل مدينة ألا وهي مكة. سأل عمر رضي الله عنه واليه: من تركت على أهل الوادي؟ من تركت يعني يقوم بشؤون أهل الوادي؟ فقال هذا الوالي: تركت ابن أبي أبزاء. فقال عمر: استغرب من الاسم، اسم غريب ليس من أسماء العرب وليس معروفا. فقال عمر رضي الله عنه: ما قال من، قال: وما ابن أبي أبزاء؟ من هذا؟ من يقول؟ فقال: رجل من موالينا، رجل من العبيد من مواليه. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: تركت على أهل الوادي رجلا من الموالي؟ فأبرز عند ذلك والي عمر لعمر الشهادات التي حصلها هذا الرجل. ماذا عنده من الشهادات؟ ماذا حصل لأجل أن يتبوع هذا المنصب العظيم، أن يكون واليا أو قائما بشؤون أهل مكة؟ قال هذا الوالي: إنه حافظ لكتاب الله. وهكذا كانوا يقدمون، وكانوا يقدمون أهل القرآن، وكانوا يقدمون أهل القرآن. قال: إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. عند ذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن القصص الطريفة التي تدل على منزلة أهل القرآن وأنهم يقدمون ما جاء في الحديث، حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه أن أباه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من المال ما أعطاه، وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، فلم تعرف البشرية ولا التاريخ أكرم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. كان يأتيه الرجل فيعطيه غنما بين جبلين، وعليه الصلاة والسلام يأكل التمر ويشرب الماء. فلما جاء والد عمرو بن أبي سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أغدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال والخيرات. فرجع الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأسلم الناس ثم ثبت إيمانهم، فأرادوا أن يصلوا، فنظروا في القوم، نظروا في القبيلة، نظروا في هذه المدينة أو في هذه القرية من يحفظ القرآن؟ قال عمر بن أبي سلمة: فنظروا في القوم فلم يجدوا أحدا يحفظ القرآن كحفظي. كان هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه أحفظ أهل القرية. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. يصلي بالناس وهو ابن 6 سنوات أو 7 سنوات، قد يسأل سائل ويقول من أين حفظ القرآن هذا الولد وهو في قريته؟ كان ولدا فطنا، نسأل الله يوفق أبنائنا، نسأل الله أن يوفق أبنائنا وأن يعني يعينهم على حفظ كتاب الله. كان ولدا فطنا فكان يجلس على الطريق كما جاء في بعض الروايات، يجلس على طريق المسافرين، فكلما مر به مسافر سأله هذا الغلام، هذا الطفل يسأل المسافر يقول ماذا سمعت، ماذا قبل أن يسلم يقول له ماذا سمعت من هذا النبي، فيقرأ عليه شيء من القرآن فيحفظ، فحفظ شيئا كثيرا من القرآن فكان إمام قومه وله 6 أو 7 سنين، فكان يصلي بهم يوما وكانوا كأنهم في فقر، فكان رضي الله عنه إذا سجد انحسر ثوبه حتى تظهر عورته، فمرت به امرأة وهم لا يدرون يسجدون ولا يدرون عن إمامهم، العورة بادية ما في ثوب قصير، فمرت به امرأة وهم يصلون وهم سجود وإمامهم هذا الطفل قد ظهرت عورته، فقالت لهم غطوا عنا أستقارئكم، يعني غطوا عورته، هذا إمامكم وعورته بادية. يقول عمر فاشتروا لي ثوبا فلم أفرح بعد الإسلام فرحي بمثل هذا الثوب. إذن أهل القرآن تأملوا إخواني كيف يقدمون وكيف يعني يرفع شأنهم في هذه الدنيا. لذلك يعني لا شك أنهم أهل للتقديم وللرفعة، كيف لا، وقد حملوا بين جوانبهم، حملوا في صدورهم وحي السماء، هذه منزلة عظيمة، هذه منزلة عظيمة. لذلك يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، من قرأ القرآن أي من حفظ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه. لذلك الله يا أهل القرآن، يعني من وفق لحفظ القرآن فقد حمل حملا ثقيلا فليقم به حق القيام. وأما في البرزخ فلا يخفى، حتى في القبور أهل القرآن يقدمون على غيرهم. ويعني الذي أذكره من حديث ورد في ذهني أن الميت إذا وضع في قبره جاءه العذاب أو جاءته الملائكة تأتيه من قبل رجليه فيصد، وتأتيه من قبل رأسه فيصد، وتأتيه من قبل يديه فيصد، وسبب ذلك الأعمال الصالحة ومن ذلك القرآن. وأما تقديم أهل القرآن في البرزخ فالحديث مشهور في ذلك، حديث قتل أحد، فإن الصحابة رضي الله عنهم في يوم أحد استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا الميت والاثنين والثلاثة في القبر الواحد، فأذن صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم نبه وبين منزلة أهل القرآن فقال عليه الصلاة والسلام آمرا بأن يقدم الأحفظ، فأمر بتقديم من؟ قال وقدموا الأقرأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقدم الأقرأ في اللحن. لماذا؟ لأنه حافظ لكتاب الله. وأما يوم القيامة فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا، ومن هذه الأحاديث ومن أشهرها حديث عظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. منازل عظيمة، لكن أين الجد والاجتهاد لها؟ أين التشمير لهذه المنازل العظيمة؟ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، آخر آية كل ما قرأ قارئ القرآن الحافظ آية ارتفع درجة، آخر منزلة عند آخر آية يقرأها. منازل عظيمة، كم آية أخواني في كتاب الله؟ كم آية؟ 6000، يعني الكل يتفق على 6000، لكن الكسور التي بعد 6000 326. عموما في يعني في كلام، لكن يعني بعضهم يزيد وبعضهم ينقص، لكن 6000 آية ويعني ومئات 6000 آية ومئات يرتفع بها العبد درجات يوم القيامة، هذا يعني لا شك ولا ريب. يدعونا دعوة ملحة إلى أن نحرص على كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تقل كبرت في العمر. بعض الناس يقول كبرت، أنا أعرف بعض الناس، أعرف رجلين وأحدهم صاحب منصب يعني من المناصب، لكنه لما يعني خرج أو استقال وقد بلغ قريب 60 بدأ في حفظ كتاب الله حتى حفظ القرآن، وآخر تجاوز 60 كبير في السن ويحفظ في كتاب الله، بل سمعت أعجب من ذلك امرأة بلغت 70. نعم والله لو حرص، مع أنه هذا قد يصعب، لكن إذا حرص الإنسان يسر الله سبحانه وتعالى له حفظ القرآن. امرأة بلغت 70 ولا تقرأ، ما تعرف تقرأ القرآن، فأرادت أن تحفظ، فسبحان الله وفقت لبنت من بناتها قامت بها حق القيام. كيف حفظت القرآن؟ عن طريق السماع بالتسجيل، كل يوم تسمع القرآن، أمضت حياتها في آخر حياتها في سماع كلام الله سبحانه وتعالى. قال الراوي فأتمت حفظ القرآن بعد 9 سنوات، 79 سنة خرجت، قد تخرج من هذه الدنيا وقد أتمت حفظ القرآن. لكن أهم شيء أن يبادر الإنسان وأن يعني يسلك هذا المسلك ولا يتأخر ولو بالشيء اليسير، ولو بالشيء اليسير. إخواني يكتمل وتكتمل منزلة حافظ القرآن وتعلو درجته بأن يضيف إلى الحفظ أمرا أعظم من الحفظ، ألا وهو العمل بالقرآن. وهذا الكلام لابد من ذكره، فإن حفظ القرآن أمر عظيم، إلا أن الأعظم من حفظ القرآن أن نحرص أن نكون من أهل القرآن حقا، أن نعمل بالقرآن، أن لا نكون في واد والقرآن في وادي. فبعض الناس ما شاء الله لا يسقط من القرآن حرفا، يقرأ ما بين الدفتين في جلسة واحدة، ولكن إن سألت عن حاله، وإن سألت عن مدى عمله بما يحفظ تراه في واد والقرآن في واد. لا والله، لا يكون هذا حال حافظ القرآن حقا. حافظ القرآن إذا حفظ عمل بما يحفظ، وقد جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أو يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، يؤتى بالقرآن ومن إخواني وأهله الذين كانوا يعملون به، لأن التفريط في العمل بالقرآن مصيبة. لذلك عمر ماذا قال؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وفي رواية أو ظلتان سوداوان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. إذن الله الله بالعمل، فهذا هو المراد بالقرآن. وجاء في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك متى عملت به، وسيكون حجة كذلك على الإنسان متى أهمله. يقرأ القرآن يحفظ القرآن وهو يرابي، يقرأ القرآن وهو يقع في الفواحش، يقع في المنكرات، يقع في المحرمات، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم هذا وأمر بهذا، فرط فوقع في الحرام وفرط فترك الواجب. يقرأ القرآن وكما قال بعض السلف والقرآن يلعنه. لذلك يعني سبحان الله يقول الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله مبينا حال وواقع كثير من الناس، يقول عليه رحمة الله أمروا بالعمل بالقرآن، أمروا بالعمل بالقرآن فاتخذوا قراءته عملا. بعض الناس ماذا يظن؟ يظن أنك تقرأ القرآن هذا هو المراد من القرآن وهذا هو العمل. لا، ليس هذا هو المراد، وإن كان مرادا وإن كان فيه من الأجور من الله سبحانه وتعالى بها عليم، لكن المراد الأعظم أن نعمل بهذا القرآن. أمروا بالعمل بالقرآن فاتخذوا قراءته عملا. إخواني، مع هذه الفضائل العظيمة وهذه المنازل الجليلة، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن نكون من أهل القرآن حقا وصدقا حفظا وعملا. ومع ذلك كثير من الناس فرط في حفظ القرآن، بل للأسف الشديد كثير من أهل الخير من طلاب العلم ومن سلك مسالك العلم والحديث والفقه والدين وغير ذلك قد فرط في حفظ القرآن، ولهم في ذلك علل، وهي في الحقيقة علل، لهم في ذلك علل أسباب، وهذه العلل في الحقيقة علل لا قيمة لها. فمن هذا يعني من أسباب، وهي يعني أسباب كثيرة لكن يجمعها أو من أجمعها ومن أكثر الأسباب التي يعني يتذرع بها الناس قضية الانشغال. يقول والله مشغول، أنا مشغول، يعني ينشغل بوظيفته وينشغل بعمله وينشغل بأصحابه وينشغل بأهله وينشغل بأبنائه. نقول إخواني، لا بد أن نعلم أن مشاغل الناس لا تنتهي، حتى أهل القبور دخلوا القبور ولما تنتهي مشاغلهم. من دخل القبر بعده يريد يبني ويريد يشتري ويريد أن يشتري ويريد أن يفعل ويفعل ويفعل ويبني ويعمل من الأعمال ما الله سبحانه وتعالى بها عليه، ومع ذلك دخل قبره ولم ينتهي من شغله. فأي شغل أعظم بالله عليكم؟ أي شغل أجل وأعظم؟ الشغل في هذه الدنيا الفانية أم الشغل والانشغال بكتاب الله سبحانه وتعالى؟ القرآن أعظم عمل، أعظم شغل تشتغل به، أعظم ما تحرص عليه، أعظم ما تبذل فيه الأوقات. فلا تتذرع بقضية شغل وعمل أو أهل أو أبناء، لا والله، وإنما احرص وفرغ نفسك، يبارك لك في وقتك بعد ذلك. يعني كثير من الناس لما أو بعض الناس لما بدأ في حفظ القرآن ويعني حرص على طاعة الديان سبحانه وتعالى تسهلت أموره، هذه المشاغل التي شغل بها ذهبت عنه، تيسرت أموره، وفقه الله سبحانه وتعالى في من يقوم بأمره بشغله بمشاغله. لماذا؟ لأنه حرص على طاعة الله سبحانه وتعالى، فبارك الله سبحانه وتعالى في وقته. فلا نتذرع بمثل هذه العلل. بعض أهل الخير يتذرع بماذا؟ يقول العلم، شغلني العلم، شغلني الحديث، شغلني الفقه في الدين، النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر طيب ويدعى له ويعني يحرص عليه، ولكن لو سأل نفسه، سأل نفسه سؤالا، أي العلوم يقدم، القرآن أم سائر العلوم؟ لا شك ولا ريب سيكون جوابه، وهو يعرف هذا الجواب، أن القرآن لا يقدم عليه علم من العلوم. لذلك يعني ذكر العلماء، ذكر الأئمة، أن طالب العلم إذا ابتدأ إنما يبتدئ بالقرآن، كما قال الإمام النووي. وكان السلف لا يعلمون طلابهم الحديث والفقه حتى يحفظوا القرآن، فإذا حفظوا القرآن بعد ذلك علموهم. ويقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل وإما لا نفع فيه أو قليل النفع. ثم قال: وهو أيضا مقدم في التعليم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين. ويقول الخطيب البغدادي عليه رحمة الله: والعلم كالبحار المتعذر كيلها، والمعادن التي لا ينقطع نيلها، فاشتغل بالمهم، فإنه من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. إذا شغل الإنسان بغير المهم سيضر بالمهم. وصدق الذي قال: وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. وإذا طلبت العلم وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل، فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. أيضا من يعني الاعتذارات التي يتعذر بها بعض الناس ممن يعني من سلك في حفظ القرآن أنه يتعذر بماذا؟ يتعذر بقضية تفلت القرآن، يقول أنا أقرأ القرآن وأحفظ القرآن ولكنه يتفلت مني. طيب ما العلاج؟ العلاج داوى هذا الداء بداء آخر، فبدل أن يحرص على الحفظ أن يبذل وقته أن يسعى بقراءة القرآن ترك القرآن بالكلية، فداوى هذا الداء بداء آخر. وهذا الداء والله وهذا الدواء الذي في نفس الوقت هو داء لن ينفعه، لن ينفعه ولن يثبت القرآن في صدره. فإذا قرأت القرآن حفظت شيئا من القرآن ثم أهملت القرآن، انشغلت عن القرآن، هل تترك القرآن؟ لا، إنما تبادر وتراجع نفسك وتراجع حفظك وتبذل فيه وقتك، والله تسعد. نعم والله، والله تسعد. فإن أهل القرآن حقيقة لا يملون ولا يتضايقون إذا تضايق الناس وإذا مل الناس، يسعدون بالوحدة ويفرحون بالزحمة. أليس كذلك يا أهل القرآن؟ من يفرح بالزحمة؟ حد يفرح بالزحمة؟ أجيبوني، وين أنتم؟ حد يفرح بالزحمة؟ نعم أهل القرآن يفرحون بالزحمة. أعرف واحد ما شاء الله يعني قارئ للقرآن، فسألت عنه قيل لي إنه حفظ القرآن في سيارته، حفظ القرآن في السيارة. نحن يعني ابتلينا بزحام، قد يصل واحد إلى محل عمله بعد ساعة أو ساعتين، ماذا يفعل الناس؟ أو غالب الناس يتأففون، يصابون بالأمراض، بالضغط، بالسكر، بغير ذلك، يسمع الغناء شوية ثم يدخن قليلا ثم يسب قليلا، تضايق غاية الضيق. أما صاحب القرآن ماذا يفعل؟ يقول ما شاء الله، ما أحسن وما أجمل هذه الزحمة. لماذا؟ يقول لأني سأقرأ وردي فيها. نعم والله يفرح بهذه الزحمة. إذا ذهب إلى مصلحة من المصالح وقدم الأوراق قال انتظر مع الناس، الناس تراهم الذي يحك والذي يلعب بثوبه والذي يكلم صاحبه والذي يلعب بهاتفه وآخر ينظر إلى التلفاز إذا في تلفاز. أما صاحب القرآن تراه في سكينة ووقار، قد جلس في زاوية يقرأ كتاب الله. نعم والله ما بعد ذلك. ذلك لو وفق الإنسان لحفظ جزء أو جزئين فليبادر. بماذا؟ بالتكرار، يقرأ يقرأ يقرأ، ما وراك، ما عندك شيء، أوقات كثيرة تستطيع أن تبذلها في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. فأهل القرآن لا يضيقون، لا يتذمرون، لا يتمللون، بل يفرحون بقراءة القرآن. وإذا كان العبد ورد في يوم 5 أجزاء فهذا يبحث عن الوقت، يبحث عن الفراغ، وإذا زاد طبعا في ورده هذه بعد نعمة. كثير من السلف ومن الخلف من يقرأ القرآن في 3 ليالي، في 3 ليالي يقرأ القرآن. نعرف بعض أهل العلم من المعاصرين من يعني ورده في اليوم 10 أجزاء ما يستطيع يترك هذا الورد، قد تظن أنه قد انشغل بالقرآن. لا والله، عندهم من الدروس ومن المجالس ومن العلوم، يعني بارك الله سبحانه وتعالى لهم في وقته، وكل يوم كم يقرأ؟ 10 أجزاء. بل بلغنا عن بعض أهل العلم من يعني من العلماء، الشيخ رحمة الله عليه وقد توفي شاب، الشيخ محمد بن عبد الله دويش، توفي يعني وله من العمر 36 سنة، كان إذا ركب مع أصحابه ذاهبا إلى مكة، وكان بين مكة وبين مدينة 1000 كيلو، ما يكلم أصحابه، هكذا عودهم أن القرآن يقدم على كل شيء. فمنذ أن يركب السيارة يبدأ بالفاتحة، إذا وصل إلى مكة ختم كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، من 1000 كيلو وهو يقرأ ماذا؟ القرآن. قد تستغرب، معقولة في ناس مثل هذه الطاقة؟ نعم. ألا ترون معي أن بعض الناس قد يجلس الساعات وهو يشاهد مباراة أو يشاهد أمر محرم، ما يمل ولا يكل؟ هذا لم يمل ولم يكل في معصية الله، وهذا كذلك لم يمل ولم يكل في طاعة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ينكر قضية أن بعض أهل العلم يقرأ القرآن في ليلة، يقول معقول هذا؟ هل يقرأ القرآن في ليلة؟ أخبرنا بعض مشايخنا عن أبيه أنه قال هذا الأمر ليس مستغرب، قال أبي كان يقرأ القرآن في ليلة واحدة، وإن كان السنة أن يقرأ القرآن في ثلاث، لكن هذا ورد عن الخلف وعن السلف، بل يعني ورد عن عثمان من صح والله أعلم بصحة هذا الأثر أنه قرأ القرآن في وتره، يعني أوتر بالقرآن كاملا، لكن هذا يحتاج إلى يعني معرفة صحة الإسلام. فأقول القرآن نعمة عظيمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. نختم الكلام ببعض الخطوات إخواني بارك الله فيكم في حفظ القرآن. أول خطوة تعين على حفظ القرآن الإخلاص لله سبحانه وتعالى بأن يحفظ كتاب الله عز وجل، يريد ما عند الله، لا يريد بذلك دنيا، لا يريد بذلك منصب، لا يريد بذلك عمل، لا يريد بذلك أن يمدحه الناس أو يثني عليه الناس، وإنما يريد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر العظيم. ومتى كان كذلك بارك الله سبحانه وتعالى له في حياته، وبارك له في عمره، وبارك له في رزقه. فيحفظ القرآن يريد به وجه الله، ومن أخلص لله سبحانه وتعالى وفقه الله عز وجل في حفظ القرآن. هذا من أعظم ومن أهم الخطوات في حفظ القرآن. من الخطوات العظيمة أخواني في حفظ القرآن كذلك الدعاء. يلتجئ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى أن ييسر له حفظ القرآن. أخواني لا نحرم أنفسنا من هذا الخير، لا نحرم ولو شيء يسير، يعني بعض الناس يقول ما أستطيع أحفظ أنا مشغول. طيب احفظ شيء يسير، ابدأ باليسير، ابدأ في اليوم بآية، لكن لا تترك مطلقا، ابدأ في اليوم بآية، ثم إذا استطاع فطور نفسك، ولكن إذا لم تستطع فاستمر على هذا. ستأتي بعد سنوات من هذا المجلس، ستأتي بعد سنوات من هذا المجلس وقد حفظت شيئا كثيرا من كتاب الله، ولكن لا تترك. ثم هذا المحفوظ اجعل له وقتك، لك وقت كثير، تذهب إلى والدتك، تذهب إلى أصدقائك، استغل ذلك في الدابة. لذلك بعض السلف ماذا كان يقول؟ يقول لأصحابه إذا خرجوا من عنده، يعني إلى تلاميذه، تفرقوا، يعني لا تجتمعوا، يعني كثرة الاجتماع تهمة طيبة، ما علي نجتمع في الأسبوع مرة مع الأقارب، نجتمع في الأسبوع مرة مع الأصحاب، لكن كثرة الاجتماعات تشلم. يقول لأصحابه تفرقوا فلعل أحدكم أن يقرأ القرآن، إذا خرجوا من عندما لا تجتمع، كل واحد يذهب في طريق، اقرأوا القرآن واحرصوا على قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. فالعبد يدعو الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لحفظ القرآن ولتثبيت القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو المعين. وهذه الآية كما قلنا وقل ربي زدني علما إنما وردت في قضية حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر رسوله أن يسأل الله سبحانه وتعالى المزيد إلا من العلم، وهذا العلم الذي نزلت فيه الآية إنما هو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. كان يعني السلف يجتهدون غاية الاجتهاد في سؤال الله وفي التضرع إليه. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بأن يفتح الله سبحانه وتعالى على قلبه في العلم النافع والعمل الصالح، ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وكان إذا أشكلت عليه المسألة استغفر الله سبحانه وتعالى 1000 مرة حتى يفتح الله سبحانه وتعالى على قلبه. لذلك هذه يعني وصية أيضا مهمة في قضية حفظ القرآن. أيضا من الأمور العظيمة وقد ذكرناها لكن نعيد ذكرها إدمان قراءة القرآن، إدمان، فليكن القرآن يعني بالنسبة لنا كالهواء. إذا أردنا أن نثبت كتاب الله سبحانه وتعالى في قلوبنا نحرص دائما، ما الذي تخسره؟ بدل أن تسكت، بدل أن تتكلم، بدل أن تتكلم بكلام فارغ لا قيمة له، أشغل نفسك بقراءة القرآن. والسنة أن يقرأ العبد القرآن في شهر، بعض الناس ما قرأ القرآن في حياته، في عمره ما قرأ القرآن، سنة أن يقرأ القرآن في شهر، لكن هذا لا يكفي لمن حفظ القرآن يعني جديدا تو حفظ، ما يكفي هذا، نقول له يعني أقل شيء 5 أجزاء في اليوم إن استطعت، وإن استطعت فزت. الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم أنهم كانوا يحزبون القرآن أحزابا خلال أسبوع، يقرؤون القرآن أحزاب ثلاثا وخمسا وسبعا وإحدى عشر وثلاثة عشر وحزب المفصل ثلاثا. إيش أخواني؟ ثلاثا بقرة وآل عمران والنساء، وخمسا ما بعدها المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وسبعا ما بعدها. هكذا كانوا يقرؤون القرآن، ثم 11 ثم 13 ثم حزب المفصل، هكذا كانوا يقرؤون القرآن. فالإنسان يعني يجعل لنفسه وردا دائما، ويراجع به كتاب الله سبحانه وتعالى، ويحرص على يعني مراجعة القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن القرآن لا يثبت إلا بمثل هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب القرآن إذا قام به بالليل والنهار حفظه. إن صاحب القرآن إذا قام به بالليل والنهار حفظه، وإن لم يقم به نسيه. نعم، إذا أردت أن تحفظ القرآن فقم به بالليل والنهار، ولن تخسر شيئا، بل أجور لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا من يعني الوصايا التي يوصى بها من أراد أن يحفظ القرآن أن يقرأ ولو في تفسير مختصر معاني ما يحفظ، فإن ذلك أدعى لتثبيت الحفظ. يقرأ تفسير يعني السعدي أو أي تفسير من التفاسير المختصرة المفيدة، يقرأ معاني ما يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك معين له إن شاء الله تعالى على تثبيت القرآن. أيضا من الوصايا التي يوصى بها أن يحفظ القرآن على متقن، يعني يأخذ القرآن بالتلقي، ما يحفظ من نفسه. صليت مرة وراء أحد الناس فعجبت غاية العجب من قراءته، وقد يحفظ القرآن ما يحفظ، يعني ضيع وقتا طويلا في حفظ القرآن ولكن لم يقرأه على قارئ. ذلك الإنسان يتلقى القرآن من متقن حتى يقرأ القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس أن يأخذوا القرآن عن أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوصايا التي لا تخفاكم أن يكون الحفظ من نسخة واحدة، لا يحفظ الإنسان من نسخ متعددة، وإنما يحفظ من نسخة واحدة، لأن الإنسان كما يحفظ بالسماع كذلك يحفظ بالنظر، فيتذكر أين موضع الآية من أول الصفحة ومن آخر الصفحة، فإذا حفظ من عدة نسخ ضيع كثيرا. أيضا من الوصايا التي يعني يوصى بها قضية التأودة وعدم العجلة في حفظ القرآن. هذا كتاب عزيز، هذا كتاب عزيز. بعض الناس يحفظ القرآن في شهرين، أنا لا أريد أن أتكلم على هذه القضية، لكن في الحقيقة من أراد أن يحفظ القرآن فليتئد. نعم الناس قد يختلفون، الناس قد يختلفون في هذه القضية، بعض الناس ما شاء الله أوتي، لكن لا يستوي جميع الناس في حفظ القرآن، فتأتي ب يعني أناس يحفظوا القرآن في شهرين أو في ثلاثة أو في أربعة، هذا يحفظ يعني الغالب منهم ينسى ويختلط عليه القرآن، ولو حفظ القرآن بتأودة وأحب الأعمال أدومه إلى الله سبحانه وتعالى الدائم ولو كان قليلا، أو حفظ القرآن بتأودة في ثلاث سنوات في سنتين، هذه يعني نعمة عظيمة يثبت بها القرآن. أيضا من الوصايا اقتنام سني العمر، يعني في الصغر، هذا يعني لا شك ولا ريب أنها سنوات ذهبية، وقد ذكر أهل العلم أنها تبدأ من الخامسة حتى بداية العشرين، أو قيل إلى 23، يعني هذه السنوات التي يعني يكون فيها الحفظ قويا، ثم بعد ذلك يعني يضعف الحفظ ويقوى الفهم. الإنسان في البداية مع أبنائه مع يعني طلابه يحرص على تحفيظهم كتاب الله وكتاب على تحفيظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، أو ما تيسر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والمتون بعد ذلك يحرصون على طلب العلم وعلى فهم كلام العلماء. أيضا من الأمور الخطوات المعينة جدا في حفظ القرآن وإن كان بعض الناس يغفلها النظر في حال الصالحين، فإن بعض الناس ما حفظ القرآن إلا لما سمع أن فلانا يحفظ القرآن أو أن هذا الشيخ يقرأ القرآن في يعني في ثلاثة أو أن هذا العالم كذا، فالنظر في حال الصالحين معين جدا على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، والمتأمل في حال السلف يرى من ذلك الشيء الكثير، شيء طيب في حفظهم وفي حرصهم على كتاب الله. كان الأعمش عليه رحمة الله ميمون بن مهران تمسك له المصاحف فلا يحرم من القرآن حرفا، وكان أبو إسحاق السبيعي يقرأ يصلي يعني في الليل بأجزاء الله سبحانه وتعالى بها عليه، فلما كبر في السن جعل يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإني يقول عن نفسي لا أقدر أن أقوم الليل إلا بسورة البقرة، يعني حزين على نفسه لأنه لا يستطيع قيام الليل إلا بسورة ماذا؟ بسورة البقرة. يا ليتنا قدرنا عليها. ذلك بعض المشايخ مشايخنا يقول لا يكون طالب العلم طالبا للعلم حتى يقوم بخمسة أجزاء، هذا هو طالب العلم حقيقة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على القيام بالقرآن حق القيام. كذلك من الوصايا المهمة قضية العناية بالمتشابهات، فإن الإنسان إذا اعتنى بمتشابه القرآن سهل عليه الباقي، لأن القرآن أعظم ما يشكل فيه المتشابه من الآيات، فإذا اعتنى بالمتشابه تيسر له الباقي. ثم الوصية الأخيرة وهي من أهم الوصايا في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، الحذر ثم الحذر ثم الحذر من معصية الله سبحانه وتعالى، فإن المعاصي هي سبيل الجهل، سبيل نسيان القرآن، سبيل نسيان كل خير، فالإنسان يحرص غاية الحرص على أن يكون عبدا لله حقا، يجده حيث أمره ويفقده حيث نهاه. من كان كذلك ثبت القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى في صدره. لذلك يقول الضحاك عليه رحمة الله ما حفظ القرآن أحد فنسيه إلا لذنب، ما حفظ القرآن أحد فنسيه إلا لذنب. هذا كلام فيه نظر، فيه نظر، لكن هذا لا شك أنه كثير في الناس، ما حفظ أحد القرآن فنسيه إلا لذنب. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ثم قال وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن، أي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعينني وإياكم على حياة سعداء. نعم والله، فحياة أهل القرآن هي الحياة السعيدة، الذي يقوم بكتاب الله سبحانه وتعالى حق القيام قراءة وعملا وتطبيقا في نفسه وفي أهل بيته وفي ولده هو صاحب الحياة السعيدة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أسعد الناس هؤلاء، وأسعد هؤلاء وأعلاهم قمة أهل القرآن. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.